بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد انتهينا من الأصل الأول من الأصول الثلاثة، واليوم نبدأ بالأصل الثاني. فالأصل الأول كان معرفة العبد ربه، وقد تم ذلك في المحاضرة الماضية. وأما اليوم فمعنا الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن ديننا هو قائم على الدليل، قال الله وقال رسول الله. فقال المؤلف: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثلاث جمل هي تعريف للإسلام: أن يستسلم لله بالتوحيد بعبادته وحده لا سواه، فهذا هو الإسلام، وأن ننقاد له بالطاعة فنستجيب لأوامره ونجتنب نواهيه، وأن نتبرأ من الشرك وأهل الشرك فنتبرأ من هؤلاء. هذا هو تعريف الإسلام كما بينه المؤلف. وهو بهذا التعريف له ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. هناك ثلاث مراتب للإسلام: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان ولها أدلتها. فبدأ المؤلف بأركان الإسلام، بدأ بالإسلام. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والركن الثاني إقامة الصلاة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس حج بيت الله الحرام. فهذه هي خمسة أركان. وقد مضى الكلام حينما ذكرنا معرفة الله، تكلمنا عن شهادة لا إله إلا الله ومفهومها، وأيضا نلمح أيضا في تعريف الإسلام وفي هذا الركن إلى شيء من أدلتها ومعانيها. نعم.
قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم. فانتقل المؤلف لكي يبين لنا الأدلة بعد أن ذكر الأركان، فقال: الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، فقد دل عليها قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ف فهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد وعظم المشهود. فالشاهد لو نلحظ الله عز وجل، ثم من هم؟ الملائكة، ثم أولو العلم، أهل العلم العلماء. فدل ذلك على أهمية إيش؟ هذه الشهادة. والمشهود به أنه لا يعبد بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا نعبد إلا الله عز وجل. وكلمة لا إله إلا الله تتضمن أيضا ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي لأي إله حق إلا الله عز وجل فهو الإله، إثبات أنه لا إله حق إلا الله عز وجل، فلا إله يعبد بحق إلا الله عز وجل. بقية الآلهة نعم يوجد في الواقع ما يسمونها آلهة، لكنها آلهة بالباطل، آلهة تعبد من دون الله بالباطل وليست آلهة، إنما الإله واحد سبحانه هو الإله الحق. فنقول كلمة لا إله إلا الله تحتوي على ركنين، نفي وهي قوله لا إله، وإثبات وهي قوله إلا الله، فهي تحتوي على ركنين. فلا شريك له في عبادته، لا نعبد الله كما أننا كما أنه لا يملكنا ولا يرزقنا ولا ولم يخلقنا إلا هو سبحانه. وهذه الكلمة ذكر العلماء لها شروط، بعضهم جعلها 7 وبعضهم جعلها 8، ولا مشاحة في الاصطلاح. الشرط الأول العلم بها المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، فنعلم حقيقة لا إله إلا الله، بمعنى أن هذه الكلمة لا تنفع هذا العبد إلا إذا إيش؟ إلا إذا عمل بهذه الشروط. كثير من الناس اليوم للأسف يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعلمون حقيقتها، تجده يقول لا إله إلا الله ويعبد البدوي ويعبد الحسين ويعبد المسيح وإلى غير ذلك، وهو يقول لا إله إلا الله. فهذا ما عرف كلمة، لو أنه فهم كلمة لا إله إلا الله كما فهمها قريش، قريش فهموا كلمة لا إله إلا الله، فماذا كانوا لما علموا كلمة لا قالوا ما نقولها؟ ليش؟ لأن كلمة لا إله إذا قلناها معنى هذا أننا سنترك عبادة آلهتنا اللي هم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فهم كانوا عرب أقحاح يعرفون، لكن اليوم للأسف ما يعلمون حقيقة لا إله إلا الله. فلذلك نقول من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل بحقيقتها، نعلم، فهذا هو الشرط الأول، وقد جاء ذلك في بعض النصوص. أيضا الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، فهو متيقن بحقيقة لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي، متيقن بها، كما جاء في بعض يعني النصوص الحديث النبوية من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ما هو مرتاب ولا شاك، إنما يقول لا إله إلا الله وهو متيقن أنه لا إله حق ولا معبود حق إلا الله عز وجل. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، تقول لا إله إلا الله وتفهم معناها وتشرك معه غيره، هذا يبطل منفعة لا إله إلا الله، فلا تنفعك كلمة لا إله إلا الله. 4 الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، فهو يصدق هذه الكلمة ولا يكذبها. كذلك أيضا المحبة المنافية للبغض، فهو كونه يعبد الله عز وجل يحبه فيحب الله جل وعلا. كذلك الشرط السادس الانقياد المنافي للترك، فهو ينقاد لكل ما تدل عليه لا إله إلا الله، فهذه لا شك أنها من شروطها. أن ينقاد لهذه الكلمة وما تحتوي، ومن انقياده لها ترك عبادة غير الله عز وجل، ومن انقياده لها طاعة الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله هو إلهه وهو الآمر وهو الناهي. كذلك أيضا الشرط السابع القبول المنافي للرد، فيقبل ما دلت عليه. تدل هذه على إيش؟ على أن الآلهة الأخرى باطلة، فهو يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الشرط الثامن. إذن نعيدها باختصار، نقول العلم المنافي للجهل، اليقين الشرط الثاني المنافي للشك، الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض، الشرط السادس الانقياد المنافي للترك، الشرط السابع القبول المنافي للرد، الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. هذه الكلمة تقال وتعمل بشروطها حتى تنفع صاحبها. فمن كان لا توجد عند هذه الكلمة فإنه ولا يعمل بمقتضاها فإنه قد لم يدخل ولم يعرف حقيقة الإسلام. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، يعني المؤلف يفسرها من كلام الله عز وجل ومن أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تفسيرها الذي يوضحها كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نجد أن هذه الآية فعلا أيضا احتوت على نفي وعلى إثبات، على ركني لا إله إلا الله. فقال إبراهيم إنني براء، نفى براء مما تعبدون، أتبرأ وأنفي أن يكون هؤلاء اللي تعبدونهم آلهة، إلا الذي فطرني، إلا الله عز وجل الذي فطره وخلقه وبرأه ورزقه فإنه سيهدين، هو الذي يهديني إلى الحق ويهديني إلى الصواب ويدلني إلى الصواب. قال وجعل هذه أي إبراهيم هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقول أيضا مما يفسر أيضا كلمة لا إله إلا الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية أيضا نلحظ أنها تضمنت إيش؟ تضمنت نفي وإثبات. لا يصح الإيمان بالإثبات فقط، لا بد من النفي، لا بد أن تكفر في الآلهة التي تعبد من دون الله. فلذلك شوف هنا أيضا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي الكلمة؟ قال ألا نفى نعبد وتثبت العبادة إلا الله عز وجل، نفي وإثبات. ثم قال ولا، أكد هذا النفي، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يؤكد هذا النفي. إذن لا يكفي الإثبات يا أخوان، لا بد مع الإثبات من نفي. نثبت الألوهية لله وننفيها عما سوى الله جل جلاله. نعم.
قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم. فبين المؤلف بعد انتهى من الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله، انتقل إلى الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمدا رسول الله، فذكر الدليل وهو قول الله عز وجل في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص على عليكم على منفعتكم وهو بكم رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم ما يشق عليكم العنت من العنت يعز عليه انكم انتم تبقون على الشرك وتبقون على الجهل وتبقون على الضلال. حريص عليكم يريد لكم الخير. الشاهد من ان هذه الايه بينت لقد جاءكم يخاطب قريش رسول من انفسكم منكم ليس من خارجكم منكم انتم يا قريش. عزيز عليه ما عنتم فانه يعز عليه ان تبقون في العنت وتبقون في الضلال وتبقون في الجهل وتبقون في الشرك. حريص عليكم جدا رؤوف رحيم. فالشاهد من هذه الآية أنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله. ماذا تقتضي هذه الشهادة؟ تقتضي أن نطيعه فيما أمر، هذا الأمر الأول. الثاني أن نجتنب ما عنه نهى وزجر. الثالث أن نصدقه فيما يخبر. الرابعة ألا نعبد الله إلا بما شرع. أربع نقاط: نطيعه في أوامره، أمرنا نستجيب، نهانا نستجيب، فهو كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، ما أمرنا به هو ما أمرنا الله عز وجل به، فنطيع في أوامره ونجتنب نواهيه. الأمر الثالث ماذا؟ نصدقه فيما يخبر. كل ما أخبرنا من الإخبارات من أمور سابقة حصلت مع اليهود، حصلت مع النصارى الذين قبلنا، حصلت في الأمم التي قبلنا، النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه كثير، نصدقه فيها. أخبرنا عن شيء سيحدث في المستقبل من أشراط الساعة ومن أمور وأخبار، نصدقه. أخبرنا ما في الجنة وما في النار، نصدقه ولا نكذبه. أبو بكر الصديق سمي الصديق لماذا؟ لأنه صدق، كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلته وعاد، وكذلك عرج إلى السماء، عرج به إلى السماء، قريش كلهم كذبوا، كيف تذهب من مكة إلى الشام ثم يعرج بك إلى السماء ثم تعود لنا في ساعات، كيف هذا؟ فجاء أبو بكر أتصدق؟ قال أهو؟ قال نعم. قال نعم أصدقه، فإني أصدقه في خبر السماء، تأتيه الوحي أصدقه. فسمي وكانت منقبة من مناقب أبي بكر الصديق والتي إلى يومنا هذا يسمى وهي من مناقبه. فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان ويدخل عقله يقول لا هذا ممكن، ما يستحيل، يدخل العقول. لا يا أخي، لا تدخل عقلك. للأسف يوجد من الناس من يدخل عقوله. هناك من طعن في حديث الذبابة، هناك من طعن في بعض الأحاديث، يقول هذا كيف يحصل حديث الذبابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الذباب حج ناحية داء والآخر دواء، فإذا وقع في إناء أحدكم فليغمس جناح الثاني، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء هذا الداء. ونجد اليوم أن الإعجاز العلمي يتوصل إلى هذه النتيجة. نحن المسلمون نصدقه ولا ننتظر الإعجاز العلمي يقولنا هذا صح ولا خطأ، لكن المصيبة وكل المصيبة أن نجد من بعض من ينتسبون إلى الإسلاميين أو إلى أصحاب الفكر الإسلامي أو غيرهم ممن ينكرون هذه النصوص ولا يصدقونها ويبل ويكذبونها ويقولون هذه ما وردت. هذه والله مصيبة عظيمة. فالواجب علينا التصديق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن عقولنا لم تدركها، فإننا نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين، إذا نعم أمرا لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو قول المؤمنين، هذا هو قول المؤمنين. إذا دعوا إلى قول الله عز وجل، إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى حقيقة، إلى خبر، يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وقد يعني سمعنا من يعني ما حدث من أبي بكر الصديق وغيره أيضا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وألا نعبد الله إلا بما شرع، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون، في كثير من الأوامر الله عز وجل أمرنا بها في القرآن، لكن ما بين لنا الكيفية. على سبيل المثال الصلاة، كثير من الآيات وأقيموا الصلاة وأقيموا، لكن هل في القرآن كيفية كيف نصلي؟ لا يوجد. من بيّن لنا كيفية الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها لأصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج، النبي الله عز وجل أمر بالحج وأوجب الحج علينا في آية سورة آل عمران وغيره، بيّن لنا، جاءت نصوص كثيرة في السنة، لكن هل يوجد كيف نحج؟ ما يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كذلك الزكاة، الله أمر بالزكاة في غير ما آية، لكن هل بيّن الأنصبة؟ هل بيّن المقادير؟ هل بيّن كم يخرج؟ ما جاء هذه التفاصيل والشروط، هذه كلها جاءت في السنة. فنحن نعبد الله بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم. بعد أن انتهى المؤلف من بيان دليل الشهادتين، أراد أن يبين دليل الصلاة، دليل الأركان الأخرى، ما الدليل على أنها ركن. فبين دليل الصلاة والزكاة، وكذلك أيضا تفسير التوحيد جاءت في آية واحدة، جاءت في نصوص كثيرة، لكن المؤلف اختار آية واحدة تدل على الثلاثة، وهي قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا دليل الشهادتين. ثم قال: ويقيم الصلاة، هذا دليل الركن إقامة الصلاة. ويؤتوا الزكاة، هذا دليل الركن الثالث إيتاء الزكاة. وذلك دين القيمة. كذلك أيضا مما يدل على هذا هذه الأركان ما جاء لما حديث جبريل الطويل، وفيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، ما أركان الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ذكر هذه الأركان الخمسة، فدل على أن هذه الأركان الخمسة، والمؤلف ذكر لنا دليل ركنيتها. وأما تفصيل كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الزكاة، هذه تطلب في كتب الفقه، تطلب في كتب الفقه، وللمؤلف رسالة تعتبر تكملة لي. يعني هو في هذا الرسالة الأصول بيّن لنا الشهادتين، لكن في كتابه آداب المشي إلى الصلاة بيّن بقية الأركان. فلعل الله ييسر لنا وأن نقرأ هذه الرسالة وأن يعني نشرحها ونستفيد منها. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. إذن هو ركن. أيضا حديث جبريل الذي ذكرناه يدل على ركنية الصيام. كذلك الحج، قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا منبه على أعظم شروطه وهو الاستطاعة، وإلا هناك شروط أخرى للحج، لكن أعظم شروط الحج الاستطاعة، أن يكون قادر، قدرة بدنية وقدرة مالية. وأيضا حديث جبريل لما قال أركان خمسة ذكر إيش، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الآن الإسلام انتهينا منه، وهي كما قلنا أخذنا تعريفه وأخذنا بيان الشهادتين ما معناها والأدلة للشهادتين وأدلة الأركان البقية الأركان انتهينا منها. والآن ننتقل بهذا، كنت انتهينا من المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، الآن ننتقل للمرتبة الثانية وهي الإيمان، وهي أكمل من الإسلام. نعم.
وقال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. والدليل على إيش؟ قال أركان الستة. نعم، ودليل القدر ثم المرتبة الثالثة. طيب، المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق مع الأمن أو الطمأنينة، وهو الإقرار. إذن الإيمان هو تصديق وزيادة. الإيمان في لغة العرب هو تصديق مع الأمن أو تصديق مع الطمأنينة، وهذا هو الإقرار. وأما الإيمان في الشرع فله إطلاقان يا أخوان. الإيمان في الشرع له إطلاقان، له إطلاق عام وله إطلاق خاص. الإطلاق الأول العام، وهو إذا أطلق لفظ الإيمان مفردا، إذا أطلق لفظ الإيمان مفردا غير مقرون بالإسلام، إذا أطلق لفظ الإيمان مفردا غير مقرون بالإسلام فيكون المراد به الدين كله، فيكون المراد به الدين كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكون المراد به الدين كله. إذن هذا الإطلاق الأول يا أخوان، أعيده، أقول: أن يطلق لفظ الإيمان مفردا غير مقرون بالإسلام. يعني ما أجيبها بعبارة واحدة، أقول الإيمان هكذا، ما أحط أقول الإيمان والإسلام، لا. فهنا يراد به الدين كله، هنا يكون معناه مرادف للإسلام، يكون معنى هنا مرادف لمعنى الإسلام. وهذه اللي ذكرها الفقهاء القاعدة: إذا افترقا اجتمع، إذا افترقا في اللفظ اجتمع في المعنى. فهنا اشترقا في اللفظ، ذكرنا اسم إيش؟ الإيمان لوحده، فيكون معناه مثل معنى الإسلام. وتعريفه بهذا المعنى كما عرفه الفقهاء العلماء: تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. تصديق بالجنان اللي هو القلب، وقول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح. وهذا كما قلنا يشمل الدين كله، تصديق القلب، قول اللسان، وعمل الأركان. وهذا يعني من الآيات التي أو من الأدلة التي جاءت ودلت عليه، مثل قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هذه الآية جاء ذكر الإيمان وحده، ودخل فيها جميع إيش الدين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هذا إيش عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ارتفعت. وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة هذا عمل الجوارح. إقامة الصلاة عمل الجوارح، يقوم ويقعد ويركع ويسجد عمل الجوارح. ومما رزقناهم ينفقون أيضا عمل الجوارح ينفق. إذن هذا هو، وهذا الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث متفق عليه. إذن الإيمان هنا أيضا ذكر في هذا الحديث لوحده، فجاء معناه شامل. فذكر أعلاه لا إله، كلمة لا إله الله يقولها بلسانه، هذه أعلى الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل الجوارح. يشوف في الطريق زجاج مثلا، ربما مر إنسان وداس عليه برجله وإيش جرح به فأزاحه وزال وضع في مكان الذي يوضع فيه، هذا من الإيمان. هذا من الإيمان. والحياء صفة الحياء، كإنسان يكون حي، شعبة من شعب الإيمان. شعب الإيمان كثيرة جدا، شعب الدين كثيرة. فهذا الإخوان الإطلاق الأول، كما قلنا الإطلاق هو الإطلاق العام الذي يشمل جميع أمور الدين. ننتقل إلى الإطلاق الثاني، وهو إذا إيش أن يطلق لفظ الإيمان مقرونا بالإسلام مع بعض، يطلق لفظ الإيمان مقرونا بالإسلام. فهنا يكون المراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، والإسلام يكون الأشياء الظاهرة، الأعمال الظاهرة. وهذا يدل عليه حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، فرق بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام العمل الجوارح الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله ظاهرة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، كلها أمور إيش ظاهرة. لما سأل عن الإيمان ذكر له الأمور القلبية الباطنة، أن تؤمن بالله. وين الإيمان؟ يكون حله القلب، تبتدئ به من القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هنا اجتمع فافترقا في المعنى، اجتمع ذكرهما اقترنا بالذكر فصار المعنى مختلف. الإسلام الأمور الظاهرة، والإيمان الأمور الباطنة. طيب، هذا هو تعريف الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، إذا أردنا بإيش بالمعنى العام الإطلاق الأول. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما الإيمان الذي أركانه ستة فهو الإيمان بالإطلاق الخاص، اللي هو الإطلاق الثاني اللي ذكرناه لكم، هذا يكون أركانه ستة. وقد جاء ذكر ذلك كما قلنا في حديث جبريل. أولها الإيمان بالله، الإيمان بالله. والإيمان بالله يا أخوان يتضمن أربعة أمور. نبدأ الآن ندخل في كلمة الإيمان بالله، وإن كان قد مر معنا شيء من ذلك، تفسير كلمة الله عز وجل لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، وقد مر معنا شيء من هذا، لكن نذكرها الآن أيضا بشيء من الإيضاح. فنقول الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله، أن الله عز وجل موجود، ونحن نقول هذا، ويوجد للأسف وهم قلة من أنكروا هذا الأمر من الملاحدة. وللأسف يا أخوان أن نجد هذا في هذه الأيام ينتشر الإلحاد بين صفوف المسلمين، وذلك حينما أصبحوا يدعنون إلى الشبه وهم جهال، وهذا للأسف يعني أصبح ينتشر في صفوف بعض المسلمين. للأسف تأتي بعض الاتصالات يعني من أسرة مسلمة محافظة، يكون أحد أولادها ممن يتابع على تويتر ويتابع على المواقع هذه السيئة، فتلقي عليه بالشبه وهو جاهل لا يعرف، فيعتقد هذا وهذا، نعوذ بالله، لا شك أنه إلحاد وكفر بالله عز وجل. فنقول وجود الله عز وجل قد دلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، ودل عليه الشرع، ودل عليه الحس. أربعة أمور دلت على وجود الله. فأما الفطرة فإن الله عز وجل أخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدلالة الفطرة كلنا وكل إنسان يخرج يعلم أن هناك رب خالق قد خلقه، وأنه يستحق العبادة. كل إنسان مفطور على هذا الأمر، فهذا أمر تدل عليه الفطرة. الدليل الثاني دليل العقل يا أخوان. فنحن إذا نظرنا إلى هذا الكون وهذا العالم، سواء السفلي أو العلوي، الجبال، الأرض، البحار، النجوم، هذه الأمور التي تسير في تناسق بديع وفي أمر يعني لا يمكن أن يقع من البشر ولا يمكن أن يعني يقوم به إنسان، تناسق وارتباط ملتحم فيما بينها، الشمس تغيب فيأتي الليل، الشمس تطلع فيأتي النهار، القمر قدره منازل، ترتيب وتناسق، لا يمكن أن يفعل هذا الأمر بشر، وها هم البشر موجودين، ما يمكن أن يقوموا بمثل هذه الأمور وهذا التناسق. المولود يولد فتحن عليه أمه، ويسخر الله عز وجل الأم فثديها يخرج منه الحليب لكي ترضع هذا الابن الذي لا يناسبه إلا هذا الحليب ولا يطعمه إلا هذا الحليب، تناسق في جميع هذه الأمور. هل نقول على سبيل المثال أن هذا العالم أوجد نفسه بنفسه؟ هذا من المستحيلات ولا يمكن، لأنه قبل وجود هذا العالم، قبل وجوده هو معدوم، معلوم أن نحن قبل أن نكون موجودين كنا غير موجودين، فلا بد أن يكون هناك إيش؟ موجد، لا بد أن يكون هناك خالق. طيب هل نقول أن العالم خلق صدفة؟ لا يمكن كذلك أن نقول أن هذا العالم خلق صدفة، لأن كل حادث لا بد منه، لا بد له من إيش؟ من محدث، وهذا الأمر يعني يستحيل. أنت إذا سرت على سبيل المثال ورأيت قصرا مشيدا، لا بد أن تعلم وسيذهب في بالك أن هذا القصر له صانع وله من بناه ويوجد من بناه، وتسأل عن من بناه. فلو جاءك واحد على سبيل المثال وقال لك هذا القصر وجد لوحده، تصدقه؟ عقلك يصدق هذا الأمر؟ لا يمكن أن يصدق، لا يمكن. تأتي إلى أرض كانت أرض بيضاء، ثم بين عشية بنيت، تقول هذه بنيت هكذا؟ طبعا لا يمكن أن تكون بين عشية، لكن أنا أقصد أن مررت بها بعد فترة وإذا بها إيش؟ قد بنيت وأصبحت قصرا. تأتي وتقول هذا جاء صدفة؟ لا يمكن، الناس كلهم يقولون هذا الإنسان مجنون لا عقل له، لا يمكن. هذه الغرفة اللي نعيش وهذا البيت اللي يوجد له صانع، يوجد له من البشر. فكيف بهذا الكون؟ كيف بهذه القارات؟ كيف بهذه الجبال؟ كيف بهذه البحار؟ هذه المحيطات وهذه الأنهار؟ كيف هذا؟ كيف علاقة الإنسان؟ كيف ينشأ الحيوان، الجمادات، النباتات؟ كيف الله عز وجل إذا أنزل المطر نبتت النباتات؟ كيف يحيي الله عز وجل بهذا المطر؟ هذا لا شك يا أخوان لا يمكن. ولذلك الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هم أحد أمرين، إما أن يقول نحن خلقنا أنفسنا وهذا باطل ولا يمكن، طيب أنت خلقت، من خلق فلان ومن خلق فلان، أي من الذي أوجد؟ طيب أنت كنت أصلا معدوم، لو فرضنا أن فلان هو اللي خلق البشر، أنت الذي يمن ادعيت الخلق كنت غير موجود، كنت معدوم، طيب أنت من خلقك؟ طيب أو نقول أننا كما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، أم خلقوا قالوا لا إحنا خلقنا من غير شيء، هكذا جينا صدفة، وهذا لا يصدقه إنسان، مثل ما ضربنا مثال بالقصر المشيد وغيره. إذن لابد من خالق واحد هو الذي قدر هذه الأشياء. ولذلك لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير، وكان جبير يومئذ إيش؟ مشرك، لم يسلم بعد، قال كاد قلبي أن يطير من شدة ما سمع من الحق، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. إنك يتساءلون من قبل من، فلما سمع هذه الآيات اللي تعالج ما إيش أشكل عليه قلبه، يقول كاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا الحديث أخرجه البخاري. كذلك يعني قصة الأعرابي، قس بن ساعدة، هذا خطيب العرب في الجاهلية معروف، قس بن ساعدة الإيادي، معروفة مقولة المشهورة البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على الصانع الخبير. يقول الآن لما ترى بعرة روث تعلم أن أنت كل واحد منا يقول أكيد في ناقة أو بعير مر، فهذا روث البعير أثر، ليس هذا أثر له، والأثر يدل على المسير. أنت لو تكون أنت في سهراء وشفت خطوات أمامك تمشي تقول أكيد في ناس مروا منها، تتيقن هذا الأمر. طيب هذا الأثر البسيط وهذه البعرة دلتك على وجود بعير، وهذا دلك على وجود مسير وناس مروا، وهذا الكون بأكمله لا يدلك على وجود صانع خبير. هذا كلام من؟ خطيب العرب قس ابن ساعدة. فنقول حتى العقول السليمة التي ما يعني أتلفت وما تغيرت بالشبه وبالأفكار السيئة، ما تلوثت بهذه الأفكار، تتيقن أن هناك خالق هو الله عز وجل. هذه دلالة الفطرة ودلالة العقل. نأتي إلى دلالة الشرع، ودلالة الشرع الكتب السماوية، الله عز وجل أنزل على أرسل لنا رسله وأنزل عليهم كتب، وهذه الكتب تبين لنا أن هناك أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، ولم يكن هناك تفاوت أو تكذيب لما جاء في القرآن، لا يوجد تكذيب لهذا أبدا بتاتا، بل كل ما جاء فهو حق. فهذا ألا يدل، ألا يكون دليلا واضحا في وجود على وجود الله عز وجل؟ بلى، بلا شك أنه دليل واضح على ذلك. وأما دلالة الحس فحقيقة من وجهين. الأمر الأول أننا نسمع كثيرا من إجابة الداعين وإغاثة المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله. كم من الناس استغاثوا على سبيل المثال، يعني سواء ممن سبقنا، نضرب مثال على سبيل المثال ونوح إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له، كذلك أيضا يونس في بطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم استجاب الله عز وجل دعاءه. قصة الرجل اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وهو يخطب فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا هلكت الأموال تقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا السماء تتلبد بالغيوم وإذا المطر يصب استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولتأمين الصحابة رضي الله عنهم. الأسبوع الجمعة القادمة وإذا بالرجل نفسه وإذا هو يشتكي من المطر استمرارا لأن استمر من الجمعة إلى الجمعة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأدبا مع ربه اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام والجبال ومنابت الشجر. فهذه الأمور اليوم إلى يومنا هذا ولله الحمد وندعو الله عز وجل وكل منكم جرب هذا الأمر ولله الحمد استجاب الله دعاءه وأغاث ما فيه من كرب. فهذه تلالة. من الجانب الآخر كذلك أيضا آيات الأنبياء والتي تسمى بالمعجزات هذه إلى يومنا هذا موجودة سواء يعني السابقين موسى وعيسى وإبراهيم هذه لا شك كانت لهم آيات أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل من الآيات الخالدة هذا القرآن اللي بين أيدينا والذي تحدى الله عز وجل به العرب الذين هم أشد الناس بلاغة وأشدهم فصاحة ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بآية آية واحدة ما استطاعوا أن يأتوا بها فضلا عن أن يأتوا بصورة فضلا عن أن يأتوا بقرآن كامل مثل هذا القرآن ما استطاع. وإلى يوم هذا المعجزة موجودة وإلى اليوم هذه المعجزة ما فيها كما قلنا من علوم وما فيها وما من ما يفعلوا ويأتي من إعجاز علمي يأخذون من هذا القرآن. هذا القرآن معجز بجميع من عدة نواحي ومن عدة اتجاهات سواء ببلاغته بفصاحته بما يحمله من علم ما يحمله من صدق ما يحمله من إحكام كل هذه الأمور معجز فيها. إلى الآن وإلى الساعة الله عز وجل نتحدى وهذه هذا القرآن المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. أضف إلى ذلك يعني آيات الأنبياء السابقين عيسى وكان يشفي المرضى بإذن الله عز وجل كذلك أيضا موسى معروف قصته حينما انقلبت العصا إلى حية تسعى. قلنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور انتهينا من الأول وهو الإيمان بوجود الله ثم الإيمان بربوبية الله وهذه تكلمنا عنها ودلت عليها آيات أن الله عز وجل هو الرب ونقصد بالربوبية توحيد الربوبية نؤمن بهذا التوحيد وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والرزق وتصريف الأمور وأنه هو الذي يدبر أمورنا وهو الذي يصرف أمورنا. فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو الذي بيده الأمور وبيده مقاليد الأمور كلها بيده يصرفها كيف يشاء. فهذا هو معنى الربوبية. فالله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر لله سبحانه له الخلق وله الأمر فهو المتصرف وهو الخالق. وقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وحقيقة آيات كثيرة تدل على ذلك مثل قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أيضا يا أخوان مثل ما قلنا أن غالب الناس لم ينكروا وجود الله كذلك غالب الناس لم ينكروا ربوبية الله إنما الإنكار حصل في توحيد الألوهية. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله عز وجل وتوحيد الله وذلك أن نعتقد إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الألوهية هو إفراد الله في العبادة والله عز وجل. هذه المسألة أظن تكلمنا عليها كثيرا فلا نريد المطيل أيضا هنا. ومن يعني الأدلة الكثيرة اللي مرت معنا كقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد ذكرنا تفسير كلمة لا إله إلا الله، وأيضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتوحيد الألوهية هذا لا شك أنه يعني من أهم يعني ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل. الأمر الرابع الإيمان بالأسماء والصفات، وهذا يتضمن توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبت لله أن الله هو الغني الكريم الرحمن الرحيم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها من أسماء الله. ونثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات كصفة السمع وصفة الكلام وكذلك صفة الرحمة وصفة العزة وغيرها من الصفات نثبتها، صفة العينين وكذلك صفة السمع، وأن لله يدان، وأن يعني لله عز وجل صفات عليا وله يعني أسماء ولا نكيفها ولا نشبهها بأحد. فلا نقول مثلا أن الله عز وجل يعني صفته كصفة فلان، لا، ولا نقول سمعه كسمع فلان، ولا نقول أن لله عز وجل أنه سمعه كسمع فلان، أو أن يداه الكريمتان كيدي البشر، لا نشبه ولا نمثل ولا نكيف حتى، نخرج هذه الأمور ولا يعني نمثل صفات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونحن في هذا الأمر على التوقيف، ما جاء في القرآن أنه اسم لله نثبته، ما جاء في القرآن أنه صفة لله نثبته، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسم أو صفة لله نثبته، ما لم يأتي نتوقف فيه، ما نفاه الله عن نفسه ننفيه. إذن عندنا ثلاثة أمور، ما أثبته الله لنفسه نثبته سواء في كتابه في القرآن أو في السنة، ما نفاه الله عن نفسه في القرآن أو السنة ننفيه، ما لم يثبته لنفسه ولم ينفيه عن نفسه نتوقف فيه، نتوقف فيه. فنقول هكذا، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله عز وجل ليس سمعه كسمع المخلوقات، وليس كذلك الله عز وجل قوته كقوة المخلوقين أبدا، وليس كلامه ككلام البشر تختلف. ولا شك أن هذا الأمر قد يعني ظلت فيه طوائف المعطلة والمجسمة والممثلة والمعتزلة وغيرهم، فرق كثيرة، وليس هذا مجال للتوسع في هذا الأمر، لكن لعل الله عز وجل يسر يعني قراءة بعض الكتب التي تتكلم عن هذا التفصيل، كما يعني في الواسطية أو في التدمرية أو غيرها من الكتب التي توسعت في هذا الأمر. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الإيمان بالله. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على الإيمان بالملائكة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. والملائكة هم عالم غيبي، هم مخلوقون خلقهم الله عز وجل، لكنهم عالم غيبي بمعنى لا نطلع نحن عليهم، وهم عابدون لله، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد لأمره والقوة على تنفيذه. والله عز وجل قال فيهم: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، حتى أنه ثبت في الصحيحين عن حديث أنس في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر منهم. 70,000 ملك يصلون فيه ويخرجون، يأتي 70,000 آخر منه، وهكذا، مما يدل على كثرتهم. وهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور، كما قلنا أن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور، الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. أولا، أن نؤمن بوجودهم وأنهم موجودين كما أخبرنا الله عز وجل، فنحن نصدق أخبار الله ونصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن نؤمن بما علمنا اسمه منهم، كجبريل مثلا وميكائيل وإسرافيل، من علمنا اسمه منهم نؤمن به، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. هناك ناس، يعني هناك ملائكة الله عز وجل بيّن لنا أسماءه، وفي ملائكة آخرون أكثر لكن ما بيّن أسماء، نؤمن بهم إجمالا، هؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم وأن هذا اسمه جبريل، جبريل موكل بالوحي، إذن نعرف أن هناك ملك اسمه جبريل موكل بالوحي. كذلك الثالث، الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وأن له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح، فنؤمن ما جاءنا من الأخبار في صفاتهم نؤمن بها. وهذا مصداق لما كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه فيما أخبر، فمما أخبرنا عن الملائكة، فمن جاءنا من علمنا أصله أنه صفة نؤمن بهذه الصفة ونصدق بها. وكذلك من صفاتهم أن الملك قد يتحول إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل، فنؤمن بذلك، فإن جبريل كان ينزل إلى النبي، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دحية الكلبي. ولذلك حتى في حديث عمر السابق، حديث جبريل الطويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال عمر؟ قال يعني إن أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. استغرب، يعني رجل ليس بمسافر، لأن المسافر يعرف، يجيك متعب، ليس مثل اليوم مسافر كهيئته، لا، سافر يأتي متعب يتبين حاله ويعرف حاله، وفي نفس الوقت يعني معناته إذا لم يكن مسافر فهو من أهل البلد، هو ليس من أهل البلد لا نعرفه، لا يرى عليه أثر السفر، وفي نفس الوقت لا يعرفه منا أحد، وليس عمر، الموجودين كلهم ما عرفوا هذا الرجل. فلذلك نقول أن الملائكة قد يأتون بصفة رجل. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال، لم إبراهيم يأتي بيضيفهم ويأتي لهم بالطعام، وهم تضح أنهم إيش؟ ملائكة. طيب، الأمر الرابع، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها كتسبيحه والتعبد له، وكذلك بعضهم خصص ببعض الأمور، بعض الأعمال، مثل جبريل كان موكل على الوحي، إلى الأنبياء يرسلها الله عز وجل بالوحي بالقرآن وبالوحي. ميكائيل موكل بالقطر المطر. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وعند البعث. ملك الموت موكل بقبض الأرواح عند الموت. مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، وقد جاء يعني ذلك في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذلك الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه. كذلك هناك ناس يعني أقصد عفوا ملائكة موكلين بحفظ الأعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال. هناك ملائكة موكلين بالسؤال في القبر، وقد جاء بعض الأحاديث في تسميتهم منكر ونكير، والعلماء مختلفين في هذه التسمية يعني بناء على تصحيح الحديث، بعضهم صحها وبعضهم ضعفها، لكن لا يهمنا يعني كثيرا إذا كان لكن هناك ملكان يأتيان رجل أو الشخص في قبره ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك إلى غير ذلك من وصلنا. فنؤمن بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بالملائكة، قال وكتبه. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم. وهذه الكتب أيضا الإيمان بالكتب يا أخواني يتضمن 4 أمور كذلك. الأمر الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، أنها نزلت. كل هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن نؤمن ونحن نتيقن أنها نزلت من عند الله. وإن كان التوراة والإنجيل وغير القرآن لحقه تحريف وتبديل، لكن نعلم أن هناك كتاب بهذا الاسم قد نزل من عند الله. نؤمن بما علمنا اسمه منها مثل القرآن كذلك. الأمر الثاني نؤمن بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة التي نزلت على موسى، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، الزبور الذي أوتيه داود. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث أن نصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. كيف نعرف أنها ما بدلت؟ أن نجد أن القرآن إيش يؤيدها، نجد أنها يؤيدها القرآن فيما جاءت به، فنصدق ما صح من أخبارها، وخاصة القرآن لأن القرآن لم يلحقه تحريف، والله عز وجل قد تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الأمر الرابع والأخير في الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها. وأنتم تعلمون أن هناك ناسخ في القرآن وهناك منسوخ، أما المنسوخ فلا نعمل به، فنعمل بما لم ينسخ بها ونرضى به ونسلم به. فالله عز وجل كما قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مهيمن وحاكم على بقية الكتب. والإيمان بالرسل، قال ورسله. والرسل جمع رسول، والرسول هو المبعوث مرسل في إبلاغ شيء. وحقيقة يعني هناك رسول وهناك نبي، فهذا معنى الرسول في اللغة كما قلنا هو المبعوث. والنبي هو الذي يتنبأ. وأما معناهما في الشرع فالحقيقة يا أخوان أن هناك يعني خلاف بين العلماء في الفرق بين النبي والرسول، ولعل يعني نقدر نقول أقرب التعريف إلى الصواب أن يقال أن تعريف النبي هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع في قوم مؤمنين يعرفون الحق، تابع لشرع من قبله في الغالب، تابع لشرع من قبله في الغالب. إذن النبي أعيده حتى سنشرح بعد قليل، لكن الآن نضبط التعريف فنقول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع في قوم مؤمنين، في قوم مؤمنين يعرفون الحق، تابع لشرع من قبله في الغالب، تابع لشرع من قبله في الغالب، هذا هو تعريف النبي. تعريف الرسول، نأخذ تعريف الرسول عشان نبين بعد ذلك الفرق بين النبي والرسول. تعريف الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم كافرين، أرسل إلى قوم كافرين أو مخالفين مخالفة عظمى، أو مخالفين مخالفة عظمى ليبلغهم رسالة الله، ليبلغهم رسالة الله. مرة ثانية أعيد تعريف الرسول، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشر وأرسل إلى قوم كافرين أو مخالفين مخالفة عظمى ليبلغهم رسالة الله. طيب نأتي الآن إلى شرح التعريف. الأول النبي كما قلنا هو إنسان ذكر حر ليس بعبد، وهو ذكر ولم تأتي الرسالة أبدا في النساء، ثم أوحي إليه بشرع، الله عز وجل أوحى إليه بشرع، النبي يوحى إليه بشرع إلى قوم مؤمنين، قوم يعرفون الحق ليسوا كفار، وهذا من الفروق بينه وبين الرسول. وهذا مثل على سبيل المثال آدم أوحي إليه بشرع إلى قوم مؤمنين على الفطرة، إن النبي بيّن أن أول الرسل من هو؟ نوح، هو أول الرسل، معنى ذلك أن ما قبل نوح كلهم أنبياء لأنهم كانوا على الفطرة. حتى جاء قوم نوح فصوروا التصوير لقوم صالحين ووقع الشرك، فكان هم أنبياء إلى قوم كما قلنا مؤمنين يعرفون الحق. إذن هذا هو النبي، في الغالب يكون تابع لشرع من قبله. ليش قلنا في الغالب ما قلنا دائما؟ لأن آدم ما في قبل أحد وهو أول نبي، لكن الغالب أن الأنبياء يكونون تابع لمن قبلهم، مثل ما حصل في أنبياء بني إسرائيل. ومن أمثلة الأنبياء وهو أول الأنبياء آدم وشيب وإدريس، هؤلاء أنبياء، كذلك أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء أنبياء. أما الرسل فهم أيضا إنسان ذكر حر لكن أوحي إليه بشرع إلى قوم كافرين ليسوا مؤمنين أو خالفوا مخالفة شديدة، مخالفة عظمى لكي يبلغوهم حكم الله ورسالة الله عز وجل. وأول الرسل نوح عليه السلام، وكذلك الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ولا يلزم يا أخوان أن يأتي الرسول بشريعة جديدة، لا يلزم، بدليل أن يوسف عليه السلام كان رسول، لكنه إيش كان على شريعة من إبراهيم. داود وسليمان كانوا كانا رسولين لكنهما كان على شريعة من؟ على شريعة التوراة. فهذا أيضا لا يلزم أن يكون الرسول يأتي بشرع جديد، لأن هناك من العلماء من قالوا الفرق بينهم أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي لا يأتي بشرع جديد، وهذا غير يعني التفريق هذا غير صحيح. وفي الغالب أن يكون النبي كما قلنا تابع لرسالة من قبله، لكن ليس دائما كما حصل لآدم، فآدم أول الأنبياء. إذن الآن عرفنا الرسول وعرفنا النبي وعرفنا الفرق بينهما، وكما قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولم تخل أمة من الأمم من رسول يقيم الحجة عليهم ويبعثه الله عز وجل لكي يقيم الحجة عليهم، فإن والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، كما قال الله عز وجل عن نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وكما أيضا قال في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر. وكما قال في الحديث الآخر لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. فالنبي عبد الله وهو فقط أكرمه الله بالرسالة، فهو يزيد على بقية البشر بالرسول، يزيد على بقية الناس أن الله أكرمهم بالرسالة. الإيمان بالرسل يتضمن كذلك أربعة أمور. أولا أن نؤمن بأن رسالتهم من عند الله حق ولا نكذبها كما فعلت بعض أقوامهم كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. الأمر الثاني أن نؤمن بما علمنا اسمه منهم باسمه كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وغيرهم كذلك من الرسل. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. والرسل والأنبياء كثر. الأمر الثالث أن نصدق أخبارهم ما صح طبعا من أخبارهم، نصدق ما صح من أخبارهم. الأمر الرابع أن نعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس، فهو قد أرسل للناس كافة، فنؤمن بمن برسالة محمد ونعمل بها ونصدقها. ولعلنا يعني نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يسر الله عز وجل لنا إكمال ما تبقى في المحاضرة القادمة.